بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الأحبة، حياكم الله مرة أخرى في روضة من رياض الجنة، وأسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا وإيمانا كاملا ولسانا ذاكرا وعينا من خشيته دامعة. اللهم من ثم الفردوس الأعلى في جناتك جنات النعيم، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كنا في الكلام عن حروف المعاني، ووقفنا عند مسألة التضمين، ولعلنا نواصل بإذن الله في هذه الحلقة، ولكن لعلنا نعيد القراءة من أول مسألة التضمين. اقرأ عبد السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. التضمين كلمة تدور في كتب اللغة بين العروضيين والأدباء والنحويين والبيانيين، ولكل طائفة من هؤلاء معنى خاص يفسرون به التضمين. والذي يهمنا من هؤلاء هم طائفة البيانيين وكذلك بعض النحاة. فالتضمين الذي نقصده هنا هو إشراب الفعل معنى فعل آخر ليدل الفعل الأول على معناه الأصلي وعلى المعنى الذي دل عليه السياق. وهذا التضمين لا يقول به كل النحاة، وإنما يقول به الخليل وسيبويه وتبعهم على ذلك البصريون، ونصره ابن جني في الخصائص، وابن القيم في بدائع الفوائد، وبه يقول جمهور المفسرين وعلى رأسهم ابن جرير الطبري وأبو السعود والقرطبي وغيرهم كثير. يقول ابن جني في الخصائص: ولو جمع التضمين لجاء منه كتاب يكون منه 100 أوراقا. ويقول أيضا: ووجدت في اللغة من هذا الفن شيئا كثيرا لا يكاد يحاط به، ولعله لو جمع أكثره لجمعه لجاء كتابا ضخما. ثم قال: فإنه فصل من العربية حسن لطيف.
أحسنت، بارك الله فيك. هذا بالنسبة للتضمين، وكذلك بالنسبة لتعريف التضمين ومن يقول به من أهل العلم. التضمين هو كشرح لهذا التعريف الذي سمعتموه، التضمين هو أن تأتي بفعل، وهذا الفعل من المعلوم أنه معنى، ثم تعدي هذا الفعل بحرف لا يناسب هذا الفعل في أصله، وإنما هو جاء هذا الحرف جاء ليعدي هذا الفعل تعدية يكون فيها تضمين للفعل الأول الفعل الأصلي، يضمن فعل آخر يناسب السياق الذي جاء في الآية. فهذا هو التضمين. التضمين في أصله ما هو؟ عندنا فعل جاء، وهذا الفعل من المعلوم أنه لمعنى أصلي كان في اللغة، مثل أن نقول ذهب أو أكل أو قرأ أو صلى ونحو ذلك من الكلمات أو الأفعال في كتاب الله عز وجل. هذه الكلمات عندما تنظر فيها فإذا هي لها معنى أصلي في لغة العرب، لا إشكال في ذلك، لها معنى أصلي. مثلا كلمة يريدون في القرآن، الإرادة لها معنى أصلي، أليس كذلك؟ الإرادة لها معنى، نعرف ما معنى الإرادة، يهم إلى الشيء، يريد أن يفعل شيئا، فلها معنى، لها معنى معلوم عند الناس جميعا. هذه الإرادة في أصل المعنى هناك حينا يأتي ما يراد منه أن يضاف لها معنى آخر. كيف يكون هذا في لغة العرب؟ أن تعد الإرادة بحرف آخر لا يناسبها في الأصل ليدل هذا الحرف على معنى آخر، على معنى أيضا كذلك لفعل آخر يضمن هذا الفعل الأصلي، فيدل الآن بدل أن كان يدل على معنى واحد أصبح يدل على معنيين، بل حين يدل على أكثر من معنيين، يدل على ثلاثة معاني ونحو ذلك. هذا النوع من البلاغة في كتاب الله عز وجل يسمى بالتضمين، يسمى بالتضمين. وهذا النوع من البيان أو هذا النوع من علم المعاني لا يقول به كل النحاة، بل إن الكوفيين رحمهم الله من النحاة لم يقولوا به، بل أنكروه وجعلوا بدل هذا، جعلوا أن الحرف هو الذي يتنقل في المعنى. فإذا مثلا جاءنا مثل كما في قوله تعالى الآية السابقة: ولا أصلبنكم في جذوع النخل، ذكرنا الكلام عن مسألة في وتضمينها للحرف الآخر وهو على. بالنسبة للكوفي ماذا يقولون؟ يقولون بأن في هنا جاءت وحلت محل على وانتهى الأمر، يعني أن الحروف تتناوب أن الحروف تتناوب، فتارة في تأتي في محل على، وتارة على تأتي في محل في، وهكذا، أي أنها كل حرف يقوم مقام الآخر. هذا القول هو الذي يقول به الكوفيون، أما جمهور النحاة وهو القول الذي يقول به المحققون من علماء اللغة، وكذلك يقول به جمهور المفسرين، أن هناك تضمين في مثل هذه الآيات، لأن التضمين يعطي نوعا من البلاغة، من الفصاحة، من البيان، زائد عما كان في الأصل، زائد عما كان في الأصل. ومن تأمله في كتاب الله عز وجل وجده كثيرا جدا. ولذا لعلك استمعت إلى قول ابن جني أن هذا لو جمع، هذا التضمين لو جمع في لغة العرب لجاء في مئين أوراقا، يعني في أوراق من مئات الأوراق من الأمثلة التي جاءت في لغة العرب ووقع فيها تضمين. وهذا القول أصبح هو القول السائر الآن، هو القول السائر بين المفسرين، بل حتى عند أهل اللغة، وأصبح القول الثاني ضعيف جدا، يعني قل ما تجد من أهل العلم من يقول بالقول الثاني الذي قال به الكوفيون. لعلك تواصي عبد السلام.
وقد أقر استعمال التضمين المجمع اللغوي في القاهرة بثلاثة شروط. الشرط الأول تحقيق المناسبة بين الفعلين والتي تسمى العلاقة. الشرط الثاني وجود قرينة تدل على المعنى الملحوظ مع الأمن من اللبس. الشرط الثالث ملائمة التضمين للذوق العربي.
نعم، هذه هي الشروط التي ذكرها المجمع اللغوي في القاهرة. المجمع اللغوي في القاهرة وافق على التضمين وعلى إثباته وأنه أسلوب من أساليب الفصاحة في لغة العرب، ولكنه اشترط شروطا ثلاثة، وهذه الشروط موافقة لما جاء في النص العربي، موافقة لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، موافقة أيضا لما جاء في الشعر والنثر العربي الفصيح. فتحقيق المناسبة بين الفعلين، لابد أن يكون هناك مناسبة، لابد أن يكون هناك مناسبة بين الفعلين، وأيضا كذلك لابد من وجود قرينة، لابد من وجود قرينة بين هذين الفعلين تدل على هذا المعنى الجديد الذي طرأ على المعنى الأول، الذي طرأ على المعنى الأول. كذلك أن يكون هذا التضمين ملائم للذوق العربي، لا يكون مما ينفر عنه الذوق العربي السليم أبدا، فإن هذا لا يصلح. تارة بعض التضمين يكون متكلفا، يكون متكلفا شديد التكلف، مثل هذا التضمين لا معنى له، لأن التضمين إنما جاء ليزيد الكلام قوة وفصاحة وبيان، فلا يعني يكون متكلفا عندئذ لا يزيد الكلام قوة وفصاحة، وإنما يزيده ضعفا وانكسارا وانحطاطا، فلا يصلح التضمين أبدا أن يكون متكلفا، يحتاج إلى كثير من البيان وإلى كثير من الإيضاح وإلى مقدمات وإلى توطئة ونحو ذلك، لا يصلح التضمين أن يكون بهذا الشكل أبدا، وإنما التضمين يكون مناسبا للذوق العربي، بمعنى أنك إذا ذكرته للمستمع من يتكلم بلسان عربي وإن كان ليس فصيحا فصاحة كاملة، لكنه يعرف اللسان العربي ويتكلم به، عندما يسمع التضمين الذي تذكره في آية من الآيات أو في أيضا كذلك نثر من النثر العربي، عندما يسمع هذا التضمين يجد أنه مناسب ملائم للذوق، لا يشعر أنه متكلف يحتاج إلى دليل وإلى قرينة وإلى برهان واضح وإلى مقدمات ونحو ذلك من الكلام، هذا لا يناسب ما نحن فيه، لأن التضمين إنما هو فصاحة وبيان وقوة في التعبير لا يناسبها التكلف أبدا. سنأتي بعد ذلك إلى فائدة التضمين وإلى أمثلة، وأنا أعلم أن الأمثلة هي التي ستوضح المعنى، قد يكون المعنى فيه شيء من اللبس، ولكن الأمثلة ستوضح لك هذا جليا بإذن الله جل وعلا. نعم.
فائدة التضمين، فائدة الإيجاز والاختصار، بدل استخدام كلمتين استخدمنا كلمة واحدة. الأمثلة على ذلك، المثال الأول قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا.
نعم، انتبه معي إلى المثال الآن، انتبه معي إلى المثال، الفائدة هي الإيجاز والاختصار، وهذا مقصد من مقاصد اللغة العربية، من مقاصد اللغة العربية أن تأتي بالكلام بإيجاز باختصار، هذا من مقاصد، يعني في الكلام المتين، في الكلام الفصيح، في الكلام الذي ينظم نظما ونحو ذلك، هذا الأفضل فيه أن يكون مختصرا، أما في الكلام الذي يكون فيه شرح وبسط ونحو ذلك هذا يكون واضحا للسامع بشكل أكبر، لكن بالنسبة للكلام الذي ينظم نظما أو يأتي يعني بعبارة عربية فصيحة بليغة، فإنه غالبا ما يستخدم فيه الإيجاز والإيضاح، ومن أدوات الإيجاز والإيضاح ما يسمى بالتضمين. نأخذ الآن في الأمثلة مثالا مثالا. نعم،
المثال الأول قوله تعالى عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يشرب بها، عادة فعل يشرب أن يعد بمن، وقد عدي هنا بحرف الباء، والسر في ذلك لتضمين فعل يشرب فعل يروي، فيكون المعنى
فعل يروى
فعل يروى لتضمين فعل يشرب فعل يروى، فيكون المعنى عينا يشرب منها ويروى بها عباد الله. فجاءت الآية في أتم أساليب البلاغة والإيجاز، لأن المقصود ليس شربهم فقط، بل هو بل يشرب ويروى. لذا عدي
بل يشرب
ويروى
ويروى،
يعني هنا جمع
بل يشرب جمع ويروى. نعم ويروى
ويروى. لذا عديت بالباء عدي بالباء
لذا عديت بالباء نعم.
لذا عديت بالباء، ولو قال يروى فقط بدل الشرب لما دلت على لذة الشرب.
نعم. الآن تأمل هذه الآية، عينا يشرب بها عباد الله. الشرب عادة عندما تتكلم أنت حتى في لسانك في هذا العصر، عندما تريد أن تتكلم عن الشرب، هل تعدي الشرب بالباء أو بماذا؟ تقول ماذا؟ شربت بالكأس أو شربت من الكأس؟
من الكأس.
تقول شربت من الكأس، شربت من الكأس. هذا هو المعتاد في الكلام. جاءت الآية على غير هذا الاستعمال المعتاد. جاءت الآية لتقول عينا يشرب بها عباد الله، عينا يشرب بها عباد الله. فعندما تتأمل الحال، هذه عين، وهذه العين عادة يشرب منها لا يشرب بها. العين كيف يشرب منها؟ الكأس ممكن يشرب به، لكن العين كيف يشرب بها؟ لا يمكن أن يشرب بها. فعينا يشرب بها، وكان الأصل في الاستعمال المعتاد عينا يشرب منها عباد الله. فلما جاءت الباء هنا محل من؟ لما جاءت الباء هنا محل من؟ هذا هو الكلام، هذا هو الكلام. عندك الآن لفظة يشرب إذا عديت بمن فهي على أصلها أنه شرب هذا الماء وانتهى الأمر، لكن بالنسبة لها إذا عديت بالباء فإنها تضمن معنى آخر. الفعل الأصلي يبقى على معناه الأصلي وهو الشرب، يشرب عينا يشرب، ولكن أضيف لهذا الفعل يشرب أضيف له معنى آخر، أضيف له معنى آخر، وهذا المعنى الآخر تضمنه فعل آخر هو يروى. لأن يروى عادة تعد بماذا؟ بإيش؟ بأي حرف؟ تقول إيش؟ ارتويت بالماء، ارتويت بالماء. فعادة هذا الفعل يروى يعد بالباء، يعد بالباء في لغة العرب، يعد بالباء. فجاءت الباء هنا لتلفت نظرك إلى فعل لم يذكر، ولكنه مضمن لفعل يشرب، مضمن لفعل يشرب. فكأن الآية جاءتك على هذا النحو، عينا يشرب منها ويروى بها عباد الله، عينا يشرب منها ويروى بها عباد الله، ويروى بها عباد الله. ما الذي حصل؟ عينا يشرب منها، جاء فعل يشرب وبقي، وحذفت ايش؟ منها، من حذفت، ثم ويروى حذف الفعل، وبقيت ايش؟ وبقي حرف التعدية الذي يناسب الفعل الآخر. فجيء بفعل واحد الفعل الأول، وجيء بحرف واحد الذي يناسب الفعل الذي حذف. بقي عندنا فعل وحذف الحرف الذي يتعدى به، وبقي عندنا حرف وحذف الفعل الذي يعديه هذا الحرف. فمن الأربعة حذف كم؟ حذف اثنان، وبقي اثنان. من الأربعة بدل هذه الأربعة كلمات حذف اثنان وبقي اثنان، والآية باقية على معناها بأوجز عبارة وألطف إشارة وأفصح كلام. عينا يشرب بها، أي عينا يشرب منها ويروى بها عباد الله. فهم لا يشربون شربا مجردا، لا، يشربون شربا يكون معه ارتواء، ليس شرب مجرد. في الجنة ما في شرب والله تشرب تبقى ظمآن قليلا، لا، بل إن الشرب يقدرونها تقديرا، بمعنى ماذا؟ تشرب حتى ترى، ما فيه يعني زيادة ولا نقص. يعني بعض الناس الآن إذا كان ظمآن جدا فإنه يشرب ويشرب ويشرب، فإذا انتهى من الشرب إذا هو قد أصابته التخمة من الماء، تأذى من كثرة ما شرب من سواء الماء أو من أنواع العصير ونحو ذلك في هذه الحياة الدنيا، فيشرب يشرب 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 يظن أنه بحاجة، فإذا انتهى فإذا هو قد جاوز، أو أنه لا يجد ما يريد فيشرب قليلا ويبقى عنده شيء من الظمأ. في الجنة ما في هذا الكلام، ما في هذا الكلام، تشرب وتروى، وارتواءك بقدر حاجتك، يقدرونها تقديرا مقدرة. فتشرب تشرب تشرب ينتهي الشرب، أنت انتهيت، استوفيت حقك تماما من هذا الشرب، فشربت بقدر ما تحتاج إليه في جناتي عدن، أسأل الله لنا جميعا من فضله. نعم، اقرأ المثال الثاني.
المثال الثاني قوله تعالى: ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يريد فيه أصل فعل الإرادة يتعدى بنفسه ولا يحتاج إلى فعل حتى يعديه، فتقول أردت كذا وكذا وأراد فلان كذا وكذا من غير حاجة إلى فعل يعديه إلى مفعوله.
نعم، واضح هذا الكلام. يعني بالنسبة للأفعال في اللغة العربية منها ما يتعدى بنفسه، هذا ظاهر، منها ما يتعدى بنفسه، تقول أردت الخير لفلان، أردت العلم لفلان، أردت الصحة لفلان، أردت كذا وكذا، أردت المال، أريد أن أخذ مال، أردت الدعوة، فأردت الصلاة، أردت قراءة القرآن وهكذا. فهذا الفعل فعل الإرادة أراد يتعدى بنفسه، ما يحتاج إلى حرف يعديه، بينما عندنا حروف تحتاج إلى تعدية، تحتاج إلى حرف يعديها، مثل ما مر علينا مثلا فعل الشرب، تقول شربت من الماء، لا تقول شربت الماء هكذا إلا إذا كنت تريد شرب الماء مجردا. فعندما تتأمل هذه الأفعال في لغة العرب تجد أنها تختلف، منها ما يتعدى بحرف ومنها ما لا يتعدى بحرف. مثلا تقول ذهبت، هل ممكن أن تلغي حرف التعدية الذي يأتي بعد ذهب فتقول ذهبت المدرسة، ذهبت المسجد، ذهبت الحلقة، هكذا لا، وإنما لابد من حرف تعدية، فتقول إيش؟ ذهبت إلى المسجد، قدمت من المسجد، ونحو ذلك. عندنا إذن كلمات في اللغة لابد من حرف يعديها، هذا حتى في استخدامنا نحن، يعني في السرقة الموجودة إلى الآن لابد من حروف لبعض الأفعال، وهناك بعض الأفعال لا تحتاج إلى حروف. بالنسبة للإرادة الواردة في هذه الآية ومن يرد فيه بإلحاد، الإرادة من المعلوم أنها تتعدى بنفسها، لا تحتاج إلى حرف يعديها أبدا، فلما عديت بحرف في هنا في هذا الموطن من كتاب الله عز وجل. نعم،
فالآيات هنا عدت فيها لا يرد بفي وهو حرف جر، ليضمن والله أعلم فعل الإرادة معنى مناسبا لحرف الجر وهو فعل الهم، كما ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. فيكون المعنى: ومن يرد أن يلحد في البيت الحرام أو يهم فيه بهم سوء وظلم وإلحاد فإن الله سيذيقه من العذاب الأليم.
أحسنت، بارك الله فيك، تأملتم المعنى جيدا. يعني الآن الله سبحانه وتعالى يريد أن يحذر من جاء إلى هذا البيت الحرام أن يعتدي فيه بأي نوع من أنواع الاعتداء، مهما كان هذا الاعتداء، أي إلحاد في البيت الحرام، أي ميل عن السبيل الحق، عن الصراط المستقيم في البلد الحرام، أمره يختلف ليس كغيره. فالآية تقول لك: ومن يرد فيه. يرد فيه الإرادة أصلها ماذا؟ هي عادة تطلق على الإرادة إيش؟ الجازمة، يعني يريد إرادة جازمة كاملة تامة بالبيت الحرام أن يفعل فيه شيء فيه إلحاد، فيه فسق، فيه فجور، فيه اعتداء على الأعراض، فيه اعتداء على الدماء، فيه اعتداء على الأموال. فهذا تهديد من الله سبحانه وتعالى: ومن يريد فيه بإلحاد بظلم. لكن هل المراد فقط الذي يريد فيه إرادة جازمة كاملة تامة فقط، هذا الذي هو الآن جاءه الوعيد من الله سبحانه وتعالى بأن يذيقه من عذاب أليم فقط، هل هذا هو المراد؟ لا، لو كان هذا هو المراد لاقتصرت الآية على قوله سبحانه وتعالى: ومن يرد إلحادا بظلم، ومن يرد إلحادا بظلم نذقه من عذاب أليم، بدون إيش؟ بدون فيه، لم تأتي الآية على هذا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، وإنما تأتي الآية هكذا: ومن يرد إلحادا بظلم نذقه من عذاب أليم. فمجيء فيه هنا له مغزى فاصل قصير أيها الأحبة، نبين بعد ذلك بإذن الله عز وجل مجيء هذا الحرف في هذه الآية وما مغزاه في كتاب الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. حياكم الله مرة أخرى أيها الأحبة. كنا نعيش مع قوله سبحانه وتعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ذكرنا لكم أن الإرادة لو كانت المراد هنا فقط الإرادة الجازمة، هي الإرادة أن يرد أن يلحد بهذا البيت العظيم إلحادا ظاهرا بينا لا يمنعه إلا مانع منه، وأن هذا التهديد وهذا الوعيد إنما جاء لمثل هذا الذي أراد إرادة كاملة تامة، فلم تأتي فيه هنا، كانت الآية تقول لك ومن يرد إلحادا بظلم نذقه من عذاب أليم، ولكن مجيء في هنا ليدلك على معنى آخر نبه عليه ابن القيم رحمه الله، نبه عليه غيره أيضا من أئمة أهل التفسير، وهو أن الإرادة هنا ضمنت معنى الهم، ضمنت معنى الهم، وهذا المعنى يدركه الأئمة رحمهم الله، ولذا يحرمون ويشددون وينكرون على من هم ولو مجرد الهم في الإلحاد بالبيت الحرام. من أين أخذوا هذا المعنى؟ أخذوه من هذه الآية، أخذوه من هذه الآية. فإذا حرم الأئمة رحمهم الله عليكم أن يكون هناك هم مجرد في محاولة الإلحاد في البيت العظيم، أي محاولة الإلحاد، ما هو الإلحاد؟ أن تميل عن الصراط المستقيم، أن هناك شيء من المحادة لله سبحانه وتعالى بأي شيء من أنواع المحادة، أن تقترف معصية كبيرة، أن تجاهر بنوع فسق في البيت الحرام، أن تعتدي على مسلم في سواء في عرضه تسبه تشتمه، تعتدي على امرأة مسلمة فترميها في عرضها ونحو ذلك، أو كذلك في ماله تعتدي على مسلم فتأخذ ماله تعتدي عليه في بدنه فتضربه تسبب له أذى لا يستحقه ونحو ذلك، هذا كله من الإلحاد بالبيت العظيم، هذا كله من الإلحاد في البيت العظيم. ولذا جاءت الآية ومن يرد فيه بإلحاد من الفي هنا دلت في بادئ الأمر على ماذا؟ على الظرفية، واضح؟ أي أن هذا الإلحاد وقع في البيت الحرام، ثم جاء بعد ذلك هذا الحرف الباء ومن يرد فيه. عندنا إذن كم حرف معنى هنا؟ عندنا كم حرف؟ حرفان، عندنا فيه اللي هي الحرف الأول، وعندنا إيش بعد ذلك؟ الباء بإلحاد. فالفي دلت على ماذا؟ على الظرفية، على الظرفية، أن هذا الإلحاد وقع أين؟ في البلد الحرام. والباء هنا دلت على ماذا؟ دلت على إيش؟ على الإلصاق المجرد، هي دلت على الإلصاق، أي أن هذا الهم وهذه الإرادة وصلت إلى، يعني ألصقت بالبلد الحرام، لكنها جاءت هذه الباء، تكلمنا عن فيه وانتهينا منه، الآن سنتكلم عن حرف الباء هنا، ومن يرد فيه بإلحاد. الفي دلت على الظرفية في ظاهرها، ولكن الباء هنا دلت على معنى آخر، وهو تضمين فعل الإرادة، تضمينه فعل الهم، تضمين فعل الإرادة فعل الهم. بمعنى ماذا؟ بمعنى أن الله سبحانه وتعالى ينهاك فيقول لك ومن يرد في البيت الحرام إلحادا بظلم، هذا هو المعنى الأول الذي دل عليه ظاهر الآية. المعنى الثاني ومن يهم بالبيت الحرام بإلحاد نذقه من عذاب أليم، فضمن فعل الإرادة فعلا آخر وهو فعل الهم. ما الذي دلنا على فعل الهم هذا؟ أي حرف؟ الباء الذي سبق أي كلمة في الآية؟ إلحاد ومن يرد فيه. من أين أخذنا هذا؟ أخذناه لأن الإرادة أصلا تتعدى بنفسها، لا تحتاج إلى هذه الباء. فلما جاءت الباء دلتنا على أن الفعل الذي سبقها ضمن معنى آخر وهو الهم. هنا لما الهم؟ لأن الباء تعدي عادة فعل الهم، ولأن السياق دل على هذا الفعل، واضح؟ الباء الآن لما تقول هممت تقول بكذا وكذا، ولا هممت كذا وكذا؟ هممت بدخول الجامعة، هممت بالسفر إلى كذا وكذا، لابد وأن تعدي فعل الهم بماذا؟ بحرف الباء. فالباء إذن هنا دلت على فعل، هذا الفعل ما هو؟ هو الهم. لما هو الهم؟ لأنه من المعتاد أن تعد هذه الكلمة بحرف الباء، ولأن السياق دل على أن هذا الفعل هو المناسب لهذه الكلمة وهي الإرادة والإلحاد. عندنا ومن يرد فيه بإلحاد بظلم. فإذن أيضا كذلك عندنا الآن في الآية عندنا كلمتان دلت على كم معنى؟ دلت على معنيين. عندنا كلمتان في الأصل أنهما يدلان على معنى واحد، فدل على معنيين، دل على معنى أربع كلمات، دل على معنى أربع كلمات، لأن الإرادة لا تحتاج إلى تعدية بل تتجاوز مباشرة، تذهب إلى المفعول به وهو الإلحاد، يرد الإلحاد. ثم عندنا الهم يتعدى بالباء، ف فحذفت كلمة الهم حذفت هذه وجاء بالباء للدلالة عليها، وأيضا كذلك بالنسبة للإرادة عدي الباء للدلالة على الفعل. وهكذا المقصود هنا أن تتبين أن هذا الاختصار دل على معنى مضمن في الكلمة الأولى، ومن هنا تفهم استنباط الأئمة رحمه الله لهذه الأحكام من مثل هذه الآيات. فلما يحرموا مجرد الهم لم يأتوا بشيء جديد من عندهم، وإنما جاءوا بشيء أخذوه وفهموه من كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا يبين لك عظم هذه الأماكن المقدسة، وأن أمرها عند الله عز وجل جليل ليس بالهين أبدا، وأنها أماكن لها قدرها ولها عظمتها ولها حرمتها عند الله سبحانه وتعالى. يبين ذلك أيضا آيات كثيرة جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن ليس الكلام عن الآيات الأخرى وإن الكلام عن هذه الآية. وإلا يكفيك في هذا سورة البلد التي استفتحها الله سبحانه وتعالى بقوله لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، أي يا محمد إنما أحل لك هذا البلد ساعة من النهار فقط، أي وأنت يا محمد حل بهذا البلد إنما أحل لك هذا البلد ساعة من النهار، ثم عادت حرمته إلى يوم القيامة. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا التي تبين لك هذا التعظيم الذي جعله الله عز وجل لهذا المكان المقدس، وهو يبين لك لما حرم الله عز وجل مجرد الهم فقط، مجرد الهم أن يكون عندك هم بشيء من الإلحاد في البلد الحرام، فإنك عندئذ متوعد من الله سبحانه وتعالى بالعذاب الأليم، نذقه من عذاب أليم. وهذا العذاب يكون في الدنيا قبل الآخرة، وهذا العذاب هنا في هذه الآية يكون في الدنيا قبل الآخرة، كما بين الله عز وجل شيئا من ذلك في سورة الفيل، كما بين الله عز وجل شيئا من ذلك في سورة الفيل. واضح الكلام؟ طيب اقرأ المثال اللي بعده.
المثال الثالث قوله تعالى ونصرناهم من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. نصرناهم من، الأصل في نصر أن يتعدى بعلى، فيقال نصرت فلانا على فلان ونصرت المسلمين على الكافرين. فالآية هنا عدت فعل نصر بلفظ من لتضمين نصرناه معنى انتقمنا له، فيكون المعنى انتقمنا من الذين كفروا بأن نصرناه عليهم.
وهذا ظاهر أيضا في جهة التضمين، ونصرناه من القوم الذين كذبوا، فعل نصر من المعلوم أنه يتعدى بحرف على، فتقول نصرت المسلمين على الكافرين، أسأل الله عز وجل أن ينصر أمة الإسلام على أمم الكفر جميعا. فهذا الفعل نصر يتعدى عادة بعلى، تقول نصرت فلانا على فلان، لكن الآية لم تأتي بهذا، الآية جاءت إيش؟ ونصرناه من القوم، نصرناه من القوم. ما هو الفعل المناسب للسياق الذي يتعدى بمن هنا؟ ما هو الفعل المناسب للسياق الذي يتعدى بمن هنا؟ ما هو؟
انتقم.
فعل انتقم. انتقم. فعندنا انتقم تقول انتقمت من فلان، انتقمت من أو تقول انتقم فلان من فلان. فالله سبحانه وتعالى عدى هذه الكلمة ونصرناه من القوم، عداه بهذا الحرف من، يبين لك أنه ليس انتصارا مجردا، لا ليس انتصارا مجردا، لم يكن هذا نصر للنبي على قومه وهو انتصار مجرد، لا، وإنما انتصار فيه ماذا؟ فيه انتقام. ونصرناه من القوم أي ونصرناه على القوم وانتقمنا منهم، فهو انتصار متضمن للانتقام، لأن من هنا يناسبه الانتقام في مثل هذا السياق. نعم واضح الكلام؟ اقرأ.
المثال الرابع قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. ولا تأكلوا أموالهم إلى، الأصل في فعل أكلوا أن يتعدى بنفسه، فتقول أكلت كذا وكذا. فالآية هنا عدت فعل الأكل بحرف إلى لتضمين الأكل معنى الجمع والضم، فيكون المعنى ولا تأكلوا أموالهم ولا تجمعوها وتضموها إلى أموالكم، حال كون هذا الضم فيه من الأضرار ما في أكل أموالهم
فيه من الإضرار
ما في أكل أموالهم بالباطل. إذ ليس النهي عن مجرد الأكل فقط، وإنما النهي عن أي ضرر وإضرار بأموال الأيتام حتى لو لم يكن أكلا، وهذا المعنى دلت عليه كلمة إلى.
نعم أحسنت بارك الله فيك. الآن تأمل هذه الآية، وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى إلى أموالكم. الأكل من المعلوم أنه يتعدى بنفسه، تقول أكلت كذا وكذا، من المعلوم. لا يحتاج إلى حرف إلى، لا يحتاج حرفا يتعدى به، فلا تقول أكلت إلى كذا وكذا، وإنما يتعدى بنفسه كما هو معلوم في الكلام المعتاد. فالآية لم تأتي على هذا النحو، إنما جاءت ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. فما فائدة هذا الحرف إلى؟ الفائدة هنا أن كثيرا من الناس يظن أن النهي إنما جاء فقط عن ماذا؟ عن الأكل. وإذا قلت له كيف فهمت هذا؟ قال لك يا أخي الآية إنما نهت فقط عن أكل أموال اليتامى، عن أكل أموال اليتامى، ولا تأكلوا أموالهم إلى. وإذا سمع أحدا يقول له يا أخي ما يجوز الإضرار بمال اليتيم والضعيف والمسكين والمرأة والصغير والسفيه ونحو ذلك، لا يجوز أن تتعدى عليه بأي نوع من أنواع الضرر مطلقا، حتى وإن كان هذا الضرر مجرد جمع، أن تجمعه إلى مالك، أن تضعه مع مالك فيتضرر من جهة خفية، فلا يجوز لك، هذا محرم، بل هو من أكبر الكبائر، من الكبائر العظيمة جدا عند الله سبحانه وتعالى. يقول لك يا أخي ما وين هذا؟ أين هذا من كتاب الله سبحانه وتعالى؟ هذا مسطر في كتاب الله وبين وظاهر. وعندما تكلم أهل العلم في هذه المسائل تكلموا عن علم وبيان وعن استدلال من كتاب الله. فالنهي هنا عندما جاء في هذه ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إلى هذه ليس لها معنى لو كان المقصود مجرد فقط الأكل، أنها لا تتعدى، هذا الفعل لا يتعدى بإلى أبدا في لغة العرب. لما جاءت هنا هذه، لما جاء هذا الحرف هنا دل على هذه التعدية المهمة التي توضح المنهي عنه في هذه الآية. ولا تأكلوا أموالكم إلى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموال. إلى أموالكم، ولا تأكلوا أموالهم إلى، جاءت هنا لتبين لك أن مجرد الإضرار لا يناسب أبدا. لما؟ لأن الأكل هنا لو تأملنا فيه، الأكل هو أخذ لهذا المال، والأكل المعتاد يعني أخذ لهذا المال وأكله، يأكل هذا المال بمعنى أنه يستعمله استعمال مباشرة فيما يحتاج إليه من أمور دنيا. طيب، إلى ما الكلمة التي تناسب السياق هنا، تناسب السياق وتناسب الحرف الذي عدي به هذا الفعل، فعل الأكل الذي هو إلى هنا، ما الكلمة التي تناسب هذا السياق وتناسب هذا الحرف إلى في هذا الموطن؟ ما هي الكلمة؟ الجمع والضم. نعم، أحسن، بارك الله فيك، الجمع والضم. فمعنى الكلام إذن يكون ولا تأكلوا ولا إيش تضموا ولا تجمعوا أيضا أموالهم إلى أموالكم، أي في حال كون هذا الجمع والضم فيه إضرار عليهم، كل ذلك منهي عنه مجرد الجمع والضم، لأن الكلمة المناسبة هنا للسياق والتي أيضا تناسب حرف التعدية إلى هي إيش؟ الجمع والضم، هي الجمع. فجاء النهي عن الأكل، عن أكل المال، وجاء النهي عن أيضا مجرد الجمع والضم الذي فيه إضرار بهؤلاء الأيتام. من أين أتينا بهذا المعنى الجمع والضم؟ أتينا به من حرف التعدية الذي هو إلى، من حرف التعدية الذي هو إلى، لأن الذي يناسب السياق هي هذه الكلمة الجمع والضم من حرف التعدية إلى. واضح الكلام؟ فإذا النهي عن جميع الأحوال التي فيها شيء من الإضرار بأموال الأيتام، كائنا ما كان هذا الإضرار بأي طريقة كانت، فإن الله عز وجل حرم هذا الإضرار أشد التحريم بأي نوع كان هذا الإضرار، بالأكل أو بغير الأكل. نعم شريف،
جزاكم الله خيرا يا شيخ. سبق وشرحت فضيلتك قول الله عز وجل فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، فلو طبقنا هذه القاعدة فنقول يكفي أن كان يقال فجاءها المخاض إلى، لأن جاء برضو هذا الفعل يتعدى بنفسه، جاء فلان كذا أو فجاءها المخاض إلى، فستقوم بنفس المعنى، فلما أضيفت الألف كي يصبح المعنى فألجأها،
يعني ألف التعدية لما جاء. نعم. هنا هو أنا المقصود، إذا أردنا أن نطبق هذه القاعدة، المقصود هنا في هذه القاعدة هو التضمين. نعم. الذي حصل الآن أن فعل جاء ضمن فعلا آخر وهو فعل ماذا؟
ألجأ
فعل ألجأ، فعندنا جاء أصل الفعل وعندنا ألجأ فعل مضمن بهذا الفعل. أما بالنسبة لأجاء فأجاء هذه للتعدية، وقد ذكرت لك سابقا الفرق بين مثل عندما نقول نام وأنام، ذهب وأذهب، ما الفرق بينهما؟ يعني الآن مسألة الإلجاء مسألة الإلجاء من أين جاءتنا؟ جاءتنا من هذه الهمزة، من همزة التعدية.
جاءت همزة التعدية. من همزة التعدية. إلى فجاءها المخاض فألجأها إلى.
ما جاءت من الاثنين معا. لكن همزة التعدية لها وقع كبير جدا في مسألة الإلجاء. لها دلالة كبيرة جدا في مسألة الإلجاء. يعني جاء أنت تقول جاء محمد إلى خالد. هل هناك إلجاء؟ جاء محمد إلى خالد. هل هناك إلجاء؟ أنا أسألك الآن، هل هناك إلجاء؟ فإذا الإلجاء في إلى لم يأتي واضحا صريحا، وإنما جاء الإلجاء، معنى الإلجاء هنا جاء من شيئين، جاء من همزة التعدية، لأنه أجاء لما أقول أنا الآن ما الذي جاء بمريم عليه السلام إلى جذع النخلة؟ ما الذي جاء بها؟ جاء بها المخاض، ليس كذلك؟ فأنا أقول كأني قلت في مثل ذهب وأذهب، ذهب محمد إلى كذا، أذهب محمد فلانا كذا، فمحمد هو الذي اضطر فلان هذا إلى الذهاب، هو الذي يعني هو الذي فعل بفلان الذهاب، لأنه هو الذي أذهبه. كذلك أنام، لما قل نام محمد، أنام محمد، محمد الآن هو الذي ماذا؟ هل هو الذي نام ولا هو الذي أنام؟ هو الذي أنام. سمع وأسمع، هو الذي أسمع. فالمخاض هو الذي فعل ماذا؟ فعل المجيء بمريم إلى جذع النخلة. فالمخاض هو الذي فعل المجيء بمريم إلى جذع النخلة. فهذا الذي حصل الآن، يعني فأجاءها المخاض، أي أن المخاض هو الذي جاء بمريم، ليس من اختيارها وليس من هواها ورغبتها. لما كان جاء المخاض إلى جذع النخلة، ما هناك دلالة على أن المجيء من المخاض. جاء المخاض لمريم عند جذع النخلة، ما فيش. لكن أجاء معناها أن الذي جاء بمريم عند جذع النخلة هو ماذا؟
المخاض.
هو المخاض، هو الذي جاء بمريم عند جذع، فأجاءها، يعني هو الذي فعل بها المجيء. أما مسألة الإلجاء فهي فهمت من مجموع هذا الكلام مع السياق، ودلالة السياق دلالة لابد وأن تكون ثابتة في هذا كله. فعندنا دلالة الحرف ودلالة السياق، فالمجيء ثابت والإلجاء إلى المجيء ثابت، والذي دلنا على هذا المعنى هو السياق مع حرف التعدية، مع أيضا كذلك إلى هنا، لأن جاء كما تعرف تارة تتعدى بنفسها وتارة لا تتعدى بنفسها، فعديت بنفسها هنا لبيان المزيد يعني حال المجيء، لأنها يعني واصلة بين مريم وبين مجيئها إلى جذع هذه النخلة.
جزاكم الله خير.
واضح الكلام؟
جزاكم الله خير.
طيب اقرأ يا
المثال الخامس، قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. عذاب أليم، يخالفون عن، الأصل تعديته بنفسه، وقد عدي بعن لتضمن المخالفة معنى الإعراض، أي يخالفون حال تكونهم معرضين.
نعم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. الأصل كما هو معلوم تقول خالفت فلانا، والآية لو جاءت على هذا النحو فليحذر الذين يخالفون أمره لكان الكلام إيش؟ مستقيم في الظاهر، ليس كذلك؟ أليس كذلك؟ فليحذر الذين يخالفون أمر الله سبحانه وتعالى، بل إن هذا هو الأصل المعتاد، أليس كذلك؟ هذا هو الأصل المعتاد. فلما جاءت عن هنا؟ ما سر مجيء عن هنا؟ تأملوها.
تضمينه
معنى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي أن هذه المخالفة لم تكن غير مقصودة، وإنما مخالفة فيها
إعراض.
فيها إعراض، لأن عن تقول أعرضت عن كذا وكذا، فجاءت عن للدلالة على الفعل المحذوف وهو الإعراض. فليقول الله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون أمره حال كونهم معرضين عن. أما الذي يخالف وهو ليس بالمعرض فإنه ليس الخطاب له هنا. نقف عند هذا الحد، وبإذن الله نبتدئ في الحلقة القادمة بالمرحلة الثالثة. أسأل الله عز وجل لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. اللهم أنر قلوبنا بكتابك، اللهم أنر قلوبنا بكتابك، اللهم أنر قلوبنا بكتابك، وصلى الله على نبينا محمد.